السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل في كل مكان. رجعنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل وبعد هذا التقرير الذي يوضح يعني أهمية مدينة بورسعيد، المدينة الباسلة زي ما قلت لحضراتكم تعد ثالث مدينة من الأهم المدن الساحلية في مصر، وأيضا تعد العاصمة الثالثة لمصر بعد القاهرة والأسكندرية. الآن مع مملكة الحب، مع ملك مملكة الحب فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، وحديث مطول حول الغضب والذي يصنفه البعض بأنه موت بطيء. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. سلام الله عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحشتنا من الأسبوع الماضي، أحداث عدة وزي ما شفنا يمكن مصر كلها غضبانة. إيه اللي بيحصل في مصر بداية قبل ما نشوف تعريف الغضب وأسباب الغضب وتأثير ذلك على كل الأسرة الإسلامية؟
اقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، ربنا افتح بيننا وبين اقوامنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الامن والامان، وانزل خيراتك وبركاتك ورحماتك على بلدنا مصر وعلى سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. نقول في البداية دكتور سيد كما وصفنا قبل ذلك، لان ليست هذه الفتنة هي اخر الفتن كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث اسامة بن زيد لما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة ثم قال لأصحابه هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن من بيوتكم كمواقع القطر، قطر يعني المطر الذي ينزل من السماء. فالإنسان لا يستطيع أن يحصي عدد قطرات الماء، فكذلك الفتن الإنسان لا يستطيع أن يحصي عدد الفتن الموجودة، وإحنا شايفين في كل ساعة فتنة جديدة. فهل عايزين نقول إن المجتمع المسلم الآن قد انقسم في مصر، انقسم إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى تريد الامن والامان والدين والاستقرار للدوله، الفريق الاخر لا يريد هذا التناقض بالكليه، الفريق الثالث يلعب على وتر الحساس يمسك العصب النص، اذا كان المصلحه مع التيار الاسلامي ومن يتبعه فنحن معهم، واذا كان الامر بخلاف ذلك فنحن مع الجبهه المقابله. احنا عايزين نقول ان من المضحكات المنكيات مبادره حزب النور، نتكلم كلام صريح وواضح، وهذا ما عندي، يغضب من يغضب ويفرح من يفرح، ولكن بنقول كلمة نسأل عنها امام الله عز وجل يوم القيامة،
واحنا هنعالج الغضب بعد ذلك. فبالتالي يغضب من يغضب.
اي نعم، هنعالج الغضب لما يغضب. احنا بنحب كل اخواننا في حزب النور وفي كل الطائرات الاسلامية الموجودة، ونحسن ظننا بهم ان دي مبادرة الى الخير. لكن انا عايز اقول انا كنت بسأل حتى بعض اخواننا من القادة في حزب النور بعد المبادرة، بقول له انتم لا تعلموا منهج جبهة الانقاذ، يعني فعلا هم يريدون الامن والامان للدولة، فعلا الخلاف كرؤية سياسية لاحداث الواقع للامة المصرية بتعيشها، ولا انت تريد دينا وهو يريد كفرا قولا واحدا. يعني احنا لما نشوف البرادي يقول يا جماعة انتم مش عارفين تبنوا حتة معبد صغير قد كده، حاجة اوزي كده لبوزة في مصر، الراجل ده عاوز ايه؟ هل هو عاوز دين فعلا؟ ده الناس الجميلة لما صدر هذا الدستور الموجود، مع ان فيه بعض العور واحنا مش راضين عنه كاطار اسلامي وكثير، وحتى الاحزاب اللي اقرت هذا الدستور اللي كانوا موجودين في اللجنة الدستورية برضو كثير منهم لا يوافقوا على هذا، ولكن ده بنقول ده المتاح قدامنا الان. فانا عايزين نقول للناس يا اخوان الحرب الان انما هي حرب يعني قائمة بين الاسلام والكفر، حرب قائمة بين الاسلام وغير الاسلام، واحسب ان الشعب المصري يعني هذا الشعب الذكي القريب يعني ان شاء الله تعالى سيتبع الامور الى ما هو خير، ونسال الله تعالى ان يكمل المبادره اللي عملها حزب النور الى الخير. ولكن بنقول يعني بينوا للناس، يعني انت دلوقتي لما كان الدكتور يونس مخلون بيتكلم بالامس مع الدكتور عصفور برشيد على قناه الحافظ بيساله سؤال بيقول له الدماء التي سفكت دي في يعني رقبه من؟ وانت لو سألت اي واحد من الشعب المصري الان سيقول في رقبة جبهة الانقاذ، جبهة الخراب. وبعدين انا اتعجب غاية العجب من الرئيس يدعو البرادعي وغيره الى حوار مرة واثنين وثلاثة واربعة وسبعة سبعة سبعة ثمان مرات، والاخر هو الذي يشترط، يعني البرادعي هو اللي يقول انا ساملي ما علي اولا، ساملي ما عندي اولا، ثم بعد ذلك والله ان حبيت تعودوا مجلس ان لم ترضخوا لهذه المقترحات فلن نجلس. امر عجيب، يعني جعلنا الذي هو من افراد الشعب صار رئيسا للدولة، وجعلنا رئيس الدولة في مقام فرد من الشعب، وهذا امر غاية العجب.
ولا حول
ولا قوة. الله تعالى ان يصلح الجميع وان ياخذ بايدينا
الى سؤالنا دوما قدام حضراتكم على الشاشة. استفتاءنا النهاردة، هل توافق على مبادرة حزب النور للتحاور مع جبهة الانقاذ؟ نعم، لا ادري، استفتاءنا لحضراتكم النهاردة عن طريق الاسماس وايضا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك واللي بتظهر تباعا على الشاشة، ايضا ارقامنا قدام حضراتكم دوما وتباعا على الشاشة لمشاركتنا في مملكة الحب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. حديثنا حول الغضب الذي يسميه البعض موت بضيء. يعني ايه غضب يا شيخ؟
وصلى على النبي محمد وآله. الغضب لا يتعرفه كثيرا لكل سيد واي انسان استطيع ان يعرفه، ولكن هذا ما بنحاول ناخد تعريفات العلماء عشان نتكلم بيه. الغضب معناه هو غليان دم القلب لإرادة التشفي والانتقام.
غليان
دم القلب.
دم القلب
فعلا الدم بيغلي. غليان دم القلب لإرادة التشفي والانتقام. شوف كده احوال الغاضب، لما الانسان بيغضب تتسع عنده حدقة العين وتنتفخ عنده الاوداج وترتعش عنده الاطراف وتزيد ضربات القلب ويتصبب عرقا ويحرك الصوت، يبدا الصوت يبقى ما يبقاش طبيعي ويعلو جدا ويشير بيده، ولربما كسر حاجه قدامه، ولربما طلق امراته، ولربما قتل ولده. بالله العظيم بالله العظيم، كنت في حلقه هنا في قناه الناس لما كان برنامج في وقت الليل، واتصلت علي اخت قالت لي انا زوجي قتل ابني.
قتل ابنه.
قتل ابني.
هو ابنها اللي هو ابنه برضه.
اي نعم اللي هو ابنه نعم، بس ده كان كلام قالت لي يعني زوجي قتل ابني. فقلت لها كأننا سمعت يعني الامر يعني شديد على النفس ان اب يقتل ابنه الا اذا كان في حال جنون. فادتني الزوج فقال لي انا قتلت ابني. قلت له طيب كلمني بعد الهوا. فاتصل علي على التليفون فبقول لي لما كنت في حال شجار بيني وبين زوجتي واتخلينا مع بعض، فبتقول له الكلام بقى المعروف عند النسوة لما المرأة بتغضب، اذا كنت راجل طلقني، طب انت ده انت بيتك مش عارف، ما فيش في راجل، ده انت مش عارف ايه الكلام اللي حصل بينه وبين زوجته. فبيقول من شدة غضب لقيت ابن الرضيع بيبكي، فقلت لها انك كنت سكت الولد انا هموته.
ولا حول.
قالت لها طب لو انت راجل موته.
ولا حول.
ده نفس الذات برضه، يعني شوف ده اسمه مثير الغضب. ايه اللي بيخلي الزوجين سعيد يغضب؟ مثير معين. ان انا لما بتكلم مع زوجتي بترد عليها رد معين، يا بنتي انت عملتي ده ليه؟ وايه المشكله لما عملت؟ ما ينفعش تقول مثلا انا حبيبي معلش سامحني، طب ربنا يقدر اللي مش هعمله بعد كده، الكلام يبقى فيه تلطف كده. فالمهم طب لو انت راجل اقتله. فبيقول فعلا انا فعلا كان مجنون. قال فامسكت الولد طفلا وبكى، عنده اقل من سنتين، وقال لي لم اترك الولد، دبس الجدار الحائط الحجره، بيقسم لي بالله، والكلام ده انا ذكرته في كتاب الغضب، بيقسم لي بالله انا ما تركت الولد الا جثه هامده وهنا هدى. فانا عايز اقول ان اي انسان فينا يستطيع ان يعرف يعني كلمه الغضب، ان الغضب عباره عن غليان دم القلب مع اراده التشفي والانتقام، عايز ينتقم ممن ظلمه. والانسان يا اخواني اقسم بالله العظيم، لما كنت بقرا، وده كان من دوافع كتابه هذا البحث الدكتور سيد، انما كنت بقرا في كلام الاطباء وصلت ان الغضب يؤدي الى اكثر من 52 مرض عضوي.
وحتى لا يغضب المشاهدين مننا اسمع لك هذه المداخلتين او في هاتين المداخلتين. ابو عبد الله من البحيره. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
احييك واحيي ضيفك، وحقيقه اسال الله ان يسدد رميكم ان شاء الله في قلوب العباد، وان ينفع بكم هذه الامه التي اسال الله ان يرفعها فوق العالمين
ان شاء الله بحول ان شاء الله.
يعني كنت اريد مدخله من قبل يعني لمشاركه الاخت التي بكت في التليفون معك على الخط، فاثرت بهذه المداخله حقيقه، واقول يا اختي اصبري لو كانت تسمعنا الان، وليصبر كل واحد من هذا الشعب الطيب الشريف، يعني واقول شريف يعني كل مواطن شريف، إن كان في الشرطة أو في المرور أو في الجيش أو في أي مكان، كل مواطن يحب الله ورسوله ويعمل للدار الآخرة ليس لدنيا فقط. أقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
إن شاء الله.
ومشاركتي مع الشيخ في مسألة الغضب وهو موضوع الساعة أو الوقت، أقول يعني إضافة لكلامي وحفظه الله أفضل مني وأعلم مني، أقول يعني يعرف الغضب الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول هي جمرة يلقيها الشيطان في قلب العبد، إما أن يطفئها وإما أن يقيدها. وهذا يعني إضافة لكلام الشيخ لعله يبني على هذا الصرح أو هذه الكلمات أو هذا التعريف أمر إن شاء الله برنامجه أو كلماتي وصب عباراتي عليها، وأسأل الله أن يوفق الجميع من يحب ويرضى.
شكرا أبو عبد الله. طارق من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ.
برحب بيك طبعا، برحب بالشيخ عبد الرحمن. أنا بس عايز أتكلم في نقطة مهمة لو سمحت، اديني فرصة.
تفضل.
احنا دلوقتي لازم نعرف ايه سبب المشكله اللي احنا فيها الاول. اول حاجه كلنا كده كشعب مصري نعرف ايه سبب المشكله، وبعدين ما نخشش في اي حاجه ثانيه غير لما نعرف المشكله الاساسيه. صح ولا بالصح؟
صح.
منذ سقوط مبارك احنا الشعب المصري بيعاقب بمهرجان البراءة للمجرمين والقتلة واخلاء سبيل قطاع الطرق والبلطجية، مع ان الشعب المصري كله شاهد ان ما شافش حاجة امام منظومة عدالة عاجزة. هي دي المشكلة. حتى يومنا هذا وكلاء نيابهم اخطر من بلاد بلوك بيأسسوا المركز الغائب بفرجة عدم وجودهن. الشعب كله شاهد على جرائم القتلة والمفسدين. هو ده مثلا المشكلة الاول. والازمة ان جاء الرئيس برضو الصلاحيات منقوصة ليس لو سلطان على القضاء. مجلس الشعب عوقب من السلطة مع انه اعدل اعلى من السلطة القضائية. فما وجد المجلس العسكري نفسه متورط فلم يجد جهود الا انه يعلقها في طرف ثالث. وعندما لم يستطع مواجهتها حملها على طرف ثالث. وكل ده كله بنجري في حركه مفرغه وكله بيسوقنا عن المشكله الاساسيه. هذه مؤسسه ومن بتتبع سياسه تكسير العظام وكلنا بنقدرش نتكلم يقول لك لجنه القضاء شرف القضاء الدنيا مش عارف ايه بحجه استقلال القضاء وهو استعلاء القضاء منظومه فاسده لا تحقق عداله. لابد ان نعالج الموضوع الاول. العدل اساس الملك واساس الحياه. ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولكم في القصاص حياه يا اولو الالباب خاطب وركز على اولو الالباب. ليه؟ اي ان البقاء لا يمكن ان تكون دوله ولا يمكن ان تكون اي نظام ولا اقتصاد ولا حياه ولا امن ولا اي حاجه ولا نقدر نواجه اي شيء من الحاجات دي. لابد ان نحصنها بالعكس. وجه خطابه للمؤمنين من ان تنفذ الحدود وحد واحد خير من ان ننطر 40 سنه. واذا اهمل من يقومون ومن يديرون الدوله من اولي الالباب والعلماء تنفيذ العقوبات التي شرعها الله ضد المجرمين والمفسدين في روسيا بيقتلوا السارق بيقتلوا السارق. واحنا شايفين القتل المجرمين وبيخلى سبيلهم. يا اخوانا عالجوا المشكله الاساسيه. حرام عليكم الشعب بيضيع.
شكرا يا استاذ طارق من القاهره على هذه المداخله وهذا الحس. يعني اعتقد لسان حال كل المتصلين هيكون هذا الموضوع تحديدا، وخاصه ان كان في متصله من اسماعيليه في الفقره الاولى يعني ابكت جوارحنا جميعا حينما يعني بكت على ضياع الفرصه وبناء مشروع اسلامي محترم للاستاذه هدى من اسماعيليه. الغضب عرفه ابو عبد الله كما اكد ان ابن تيميه عرفه بانه جمره يلقيها الشيطان في قلب العبد اما يطفئها او يشعلها. وحضرتك اشرت في توصيلك لهذا الحوار الى الموقف اللي يعني ادى بالرجل ان يقتل ولده او رضيعه.
فاحنا عايزين نقول يا دكتور سيد زي كنا بنقول ان الغضب عباره عن غليان دم القلب مع اراده التشفي والانتقام، نقول هناك ما هو ما يسمى بالغضب المحمود والغضب المذموم والغضب المباح. الغضب المحمود كأن تنتهك حرمات الله عز وجل، يعني عدم وجود تطبيق الشريعة، ده ما يسببش نوع من الغضب المحمود عند الإنسان؟ يسبب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات ربنا عز وجل، ده اسمه الغضب المحمود. ومنه غضب الله عز وجل، بنقرأ في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله عز وجل يغضب غضبا حقيقيا لا يشبه غضب المخلوقين. قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. منه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب سيدنا يونس، غضب سيدنا موسى عليه السلام. المهم انواع يعني دي امثلة على ذلك. الغضب المذموم الغضب للعصبية والقبلية. واحد بيتخانق مع اخ تاني فيجي الاخ قريبه ابن عمه ابن خالته اخوه من اجل العصبيه والحمي. واحد تاني يغضب من اجل ان كسرت دور تحفيظ القران الكريم، بيغضب لوجود الخير.
ولا حول.
في ناس بتغضب لما يلتقى واحد يغير المنكر، واحد يغضب لما يلتقى واحد بيامر بالمعروف. حتى هذا نشاهده في المساجد لما نيجي في خطبه الجمعه تلتقى واحد واقف لك كده ما بيتكلمش، اقعد اتفضل يا عم الحاج اقعد. انت بتخاطب اقعد اتفضل، يعني هل لك حاجه ولا اي حاجه خالص، هو بس واقف كده بغرض استفزاز ليك، يغضب من كلامك مش عاجبه حتى لو كنت بتتكلم بالقران والسنه. فده اسمه الغضب المذموم. طب الغضب المباح كان يجهل انسان عليه، كان يجهل انسان عليه، وان كان الافضل من ذلك العفو، وان كان الافضل بدل اخذ الحق العفو على الناس. فاحنا عايزين نقول ان الغضب ده موجود في كل الخلق. وانا عايز اسود معنى كده عند الناس دايما بيتكلموا كلام باطل قولا واحدا. لما يلتقي بعض اخواني في الشارع من اصحاب اللحى او من التيار الاسلامي يغضب يقول لك شوف ده الشيخ بيغضب، الشيخ بيغضب، اي نعم الشيخ بيغضب، الله عز وجل يغضب، نبينا محمد يغضب. فلابد ان يسبق للناس ما بين الغضب المحموم والغضب المذموم. نعم بنقول ان المفترض ان الاخوه من الطريق الاسلامي او اكثر الناس صله بالقران والسنه هم اكثر الناس هدوءا وتريثا وحكمه وتعقلا، اي نعم، ولكن ليس معنى ذلك انه لا يغضب غضب محمود الله عز وجل. انا بكون ماشي بالشارع ولا واحد بيسب الدين
ولا حول ولا قوه الا بالله.
هل هذا الكلام يعني الامر سيمر علي مرور الكرام؟ طب اقول له طب اعمل فرق بين واحد سب ابوك وامك وواحد سب الدين. شوف حال قلبك في الاثنين ايهما تاثرا. لو كان تأثرك على سب أبوك وأمك أكثر من سب ده ربنا فأنت تحتاج إلى مراجعة إيمانك من جديد. وإحنا عايزين نقول للناس برضو في مسألة سب الدين دي، لأن في ناس بتقع في الأخطاء يبقى ملتزم بس ما عندوش الحكمة في التصرف في الموقف، شايف واحد بيسب الدين وأولاد ماسكين سلاح واللي أمسين ماسكين إيه؟ رشاشات وبنادق وبلاوي سودة بعد الثورة. لما نشوف مثل هذا الكلام لو هو اعترض عليه في حال غضبه وثورته وفي حال جنونه لربما قتله، فلا ينبغي الإنسان إلا أن ينظر إلى حال من يتكلم ويعرض أولا. الفرق لو أنني خطبت فلان من الناس سيهدأ لو حطيت إيدي على 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 كتفي وقلت له يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم ده فعل الشيطان سيهدأ أو لا؟ الإنسان لابد أن ينظر قبل أن يتصرف.
فضل محسن من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور سيد
أهلا بحضرتك، اتفضل.
أسألك بحضرتك بالنسبة للمتظاهرين، لو كل مواطن شريف يحب بلده مفروض ما فيش تظاهر سلمي عشان نوصل للي هو المخرب اللي بيخرب في البلد وبيحرق الأجسام ويبتدي على المصالح الحكومية. الفترة الحالية اللي احنا فيها المفروض كل واحد يتبن لشغله وعمله، ما فيش تظاهر سلمي. المواطن الشريف ما بنمنعش التظاهر السلمي، بس بنقول للوقت الحالي اللي احنا فيه نمنع التظاهر السلمي حاليا دلوقتي. كل واحد من نفسه ما حدش يمنعه، ما حدش يقول له ممنوع تنزل، هو من نفسه ما ينزلش لغايه من الامور تعدي والازمه تعدي. بعد الامور تعدي كل واحد يبقى يعبر عن رايه كيف يشاء عشان يظهر الناس الثانيه.
بالفعل
الظاهرة السلمية بتنزل بينزل منها الناس المحاربين، ما حدش بيقدر يوصل لاي حد فيهم، والاخر خالص اللي بيعتذروا على المتظاهرين.
شكرا يا استاذ محسن على هذه المداخله، لكن حق التظاهر السلمي مدفوع لكل المصريين بشرط انه يكون سلمي. دعوتك اعتقد مبادره كويسه لعلها تؤخذ في الاعتبار في الفتره القادمه. ام عمر السلام عليكم ورحمه الله. فضل الاتصال، اتفضل يا شيخنا. كنا بنتكلم عن
محسن جزاه الله خيرا، حق التظاهر السلمي مدفوع لكل مسلم ولغير مسلم وللقبط لكل الناس في الدوله المصريه وفي اي دوله.
جميل.
ولكن هو يقصد من كلامه اسال الله تعالى ان يبارك فيه مساله التوقيت، اختار التوقيت المناسب. الدولة كلها في قلاقل، وكما نرى الآن حتى لو انت نظرت التظاهر السلمي بيدخل ناس زي ما انت شايف البلطجية والحرامية والنصابين والمش عارف الملثمين والله المستعان. يعني مدفول لكل أحد أن يتظاهر سلميا، ولكن لابد من التوقيت المناسب.
جميل. الغضب له أسباب أكيد وله مبررات، وزي ما حضرتك أشرت إلى أن هناك غضب محمود وغضب مذموم وغضب مباح.
نعم.
لكن أسباب الغضب كثيرة.
جدا.
زي ايه؟
من الاستفزاز الموجود دلوقتي من اصلا المستعان. عايزين نقول من اسباب الغضب، احنا بنتكلم في مملكه الحب، التبسم في وجه المغضب. هذا خطير جدا.
من الاسباب
التبسم في وجه المغضب. انسان في حال غضب مثلا راجل بيتكلم مع زوجته فبدأ تظهر عليه علامات الغضب. اي انسان طبيعي لو انه يفهم ويعقل وقرأ في السنة النبوية وقرأ في القرآن وقرأ في تفسير الآيات وفي السيرة فيعلم ان الرجل الزوجة بالذات اول ما يدخل الزوج الى البيت قد من وجهه قد عرفت ماذا يريد. داخل البيت مكشر وداخل من البيت على الآن وماشي بيتفتف وقاعد سامحني ده الواقع، وقاعد يخبط في الكراسي ويرزع في الباب داخل أرفض في حاجة صعبة. يبقى ينبغي للمرأة عدم التلطف مع الزوج بالابتسامة في وجه في حال الغضب، ده مما يثير الغضب ويحقنه، وده موجود في كثير جدا من بيوت المسلمين. الزوج قد يغضب غضبا شديدا جدا وبعدين يقول لزوجته زي الشيحة ربنا يتوب عليه ويهديه، يقول لزوجته انا هدخل الحجرة بتاعتي استريح شوية. ينبغي للزوجة العاقلة ان تتركه الى ان يهدأ، فمن باب ما حريصة عليه ومن باب ان هي خايفة عليه ومن باب ان عادة تتبسط معاه وتخرجه من اللي هو فيه تدخل وهو في قمة ثورته وفي قمة غضبه لتضحك في وجهه. الامر ينقلب بقى، انقلبت المشكلة من مشكلة خارج البيت الى مشكلة داخل البيت. وكذلك العكس، يجي الزوجة يتكلم مع الزوجة داخل البيت التقى زوجته مكشرة وحاطة ايد على خدها، طب انت زعلانة ليه؟ لا زعلانة ولا فرحانة، انت حد مزعلك؟ ما حدش مزعلني. طب امك اتصلت عليك النهاردة؟ لا ما اتصلتش عليا النهاردة. طب انا امي مزعلاكي؟ ما حصلش. اتخانقتي مع الجيران؟ طب حصل في مصيبة؟ طب الاولاد عملوا حاجة؟ تقول له بعد اذن حضرتك انا مش قادر اتكلم. هو هيعمل ايه؟ كانسان عاقل ينبغي له ان ينصت وان يتريث ولا تبسم في وجهها، بل علي ان يعني يقول لها يعني يا زوجتي يا حبيبه قلبي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتركها الى ان تهدى ثم تحدثوا معه. فالابتسامه في وجه المغضب او التبسم في وجه المغضب من اشد الاسباب التي تؤدي الى تأجج فتنه الغضب والى اشتعاله.
وحكى شرط ان البيوت حتى الزوجه بتبدا تفهم معالم وجه زوجها، هل بالفعل هو غاضب ولا اموره مستقيمه ومستقيمه.
متى تكون يا عائشه اني اعلم متى تكونين راضيه عني ومتى تكونين غاضبه علي؟ ده الناس بتقول ايه يا عائشه؟ طب انت الكلام ده بقى لما تقول لا ورب ابراهيم يبقى غضبانه زعلانه، قالت لا ورب محمد يبقى في منتهى الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم علم من ذلك من ايه؟ من طريقه كلامها ومن تعبيرها. فينبغي للمراه ان تفعل مثل هذا، ما تشوف زوجها في حال غضب وفي حال ثوره. وانا عايز لسه امبارح بالليل بالامس مشكله، انت بتتخانق ليه؟ زوجته بتقول له انا سالفه 12 جنيه في الموبايل الخط الاولاني، والخط الثاني سالفه 4 جنيه. طب يا بنتي لا انت شغاله مدرسه ولا انت بتنزلي دار القران مع الاخوات تتصل تعرفي الاخبار ايه، ولا انت بتنزلي دار لتعلم العلوم الشرعيه، ولا انت بتعملي ايه؟ بتحكي حوادث في التليفون، انا مش فاهم. فالزوج يعني حاله فقير فجن جنونه. طب الطبيعي لما يجي يتكلم مع زوجته لو انها امراه عاقله، لو انها امراه حكيمه، تقول له حبيب قلبي طب معلش حاضر، والله ده انا موفره من مصروف البيت، والله ده غصب عني بحتاج ان انا اكلم صله الرحم، مع انها لا تصل الرحم على ما علمت.
هم ما بيغلبوش وجود او في ايجاد مبررات بالفعل. محمد من الاسكندريه، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك
اتفضل.
احييك وحيي ضيفك، ربنا يبارك فيكم.
شكرا لك.
يعني بس عندي مشروع في دقيقتين ارجو منك كتابته.
اتفضل يا فندم.
وتركز عليه، بارك الله فيك، في كل برنامجك تذكر هذا المشروع، لانه لو حقق بالفعل، لو طبق الان سينتهي كل شيء باذن الله. من سنتين بالضبط لاحظت ان يعني حزب النور وحزب الحريه والعداله والاحزاب التي هي يعني اسلاميه خافت على البلد وعلى قوت البلد، فكانوا يخلوا في كل فرن، كل مخبز يعني رقابه منهم اقوى افاضل زي حضرتك عندهم ضمير. فكان في سبحان الله يبقى والله يفيض فائض كبير جدا من الخبز، وكذلك الانابيب، انابيب الغاز والاشياء هذه كلها. والمشروع الثاني هو مشروع صديق المجتمع. يعني ايه صديق المجتمع؟ نرجع بقى لاصدقاء المرور، يتعمل شباب فاضل مخلص، يتعمل له مثلا مرتب ولو حتى رمزي عشان يتقوى به، ويساعد المرور في تنظيمه، ويبقى عنده بادج او عنده كارنيه. وكذلك برضه اصدقاء الشرطه، صديق الشرطه يعني ساعد، وهذا منها اللي حصل في السويس. يعني حتى الجيش شكر الشعب السويس لانه ساعد في التعاون مع الجيش في القبض على البلطجيه وعلى المتبردين وعلى هؤلاء المشاغبين، وهكذا في مسافه بالضبط شهر ينضبط البلد باذن الله.
ان شاء الله.
ارجو منكم، ارجوك ركز على هذا المشروع ان شاء الله، والله يكون فيه الخير باذن الله.
ان شاء الله. بالفعل شكرا لك اخي الفاضل على هذه المبادرات وعلى كل هذه المشروعات، يا رب تؤخذ في الحسبان. صديق المجتمع بالفعل كان مشروع فتره من فترات اضاف لمسه مبهره في التعاون مع كل افراد الشرطه وكل افراد المرور. حبيبنا الاستاذ مصطفى الازهري المستشار الشرعي بالقناه، السلام عليكم ورحمه الله. شيخنا كريم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور سيد.
اهلا بيك.
الحقيقه انا يعني في غايه السعاده ان انا بشوفك على الشاشه.
شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.
شكرا يوم الخميس كل خميس.
شكرا لحضرتك.
الاطلاله الجميله المتفائله، ومعاك الداعيه الشاب المتميز حبيبي وصديقي الشيخ عبد الرحمن.
ربنا يبارك
فيك. الله يكرمك. والحقيقه انا بنصح يعني كل طالب علم وكل اخ وكل اخت وكل اسره، وهذه ليست مجاملة، أن يطلع على كتاب الغضب للشيخ عبد الرحمن منصور، وهو أحدث إصداراته، لأنه سفر الحقيقة عظيم. وأنا الحقيقة اطلعت على يعني كثير من أوراقه، فوضع روشتات مهمة لصفة خطيرة جدا قد تؤدي إلى مشاكل كثيرة. لكن أنا عايز أقول بشكل سريع أن الحالة التي تمر بها مصر طبعا تدعو في كل فرد وكل أسرة إلى حالة من الغضب، ناس مشدودة أعصابها بشكل غير عادي كما هو معلوم. فنحن نحتاج على مستوى الأسرة إلى إشاعة الكلمة الطيبة، يعني قاموس البيت المسلم لابد أن يتناول سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد الكلمات المهدئة للأعصاب. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، الدعاء، مثل هذه الأمور تخفف كثيرا من مشاعر الغضب والانفعال اللي مفروضة بحكم ما نمر به من خيفا نسأل الله أن يخرجنا منها تخفف كثيرا على أعصاب الناس. الحقيقة الشيخ عبد الرحمن لفت نظرنا إلى أمر مهم جدا أنا سميته في إحدى يعني حلقاتي درجة حرارة الحب في الأسرة المسلمة من خلال الرواية البديعة التي ساقها جزاه الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم على انشغالاته الكبرى بإخراج الناس من الظلمات إلى النور يلحظ كيف تكون زوجته أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها راضية عنه أو غضبة عليه ويديها يعطيها المساحة يعني يتعامل معها كزوج وليس أنه نبي لهذه الأمة يعطيها يعني هذه المنحة النفسية ويقول لا أعلم متى تكون علي عني راضية أو علي غضبة كيف ترضى عن رسول الله أو تغضب عليه لكن هذه مساحة زوجية وبعد نفسي محتاج إلى تركيز وإلى تأمل. ثانيا مع كثرة انشغالات النبي صلى الله عليه وسلم بمهماته الكبرى والعظمى يلحظ الحالة النفسية الرضا والغضب على لسان أم الوفي قسم من أقسامها في الحلف إذا كانت راضية تقول ورب محمد وإذا كانت غضبة تقول ورب إبراهيم. الفرق البسيط والخيط الرفيع هذا يلحظه محمد بن عبد الله سيد الخلق وحلو الحق. هذه مسألة مهمة لقياس درجة حرارة الحب وأنا استخدمت هذا العنوان بمناسبة المطر النازل أسأل الله أن يجعله باب خير للمسلمين وأشكركم وبشكر حبيبي فضيلة الشيخ.
شكرا لحضرتك يا أستاذ مصطفى الأزهري المستشار الشرعي لقناة الناس. شكرا على هذه المداخلة بالفعل يعني قدمنا ترمومتر درجة حرارة الحب في الأسرة بالفعل يعني زي ما حضرتك أشرت شيخنا الكريم إلى أن الزوج أو الزوجة تمتلك أدوات لامتصاص غضب زوجها أو العكس من 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 ناحية الزوج يعني الترمومتر ده يعني من حين للتاني يستخدمه إزاي؟
أنا شاكر أولا لأخي الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا ولم يكن هذا عن سابق توافق والله ولكن ساعدته باتصالي جزاه الله خيرا. عزيزنا دكتور سيد أمر خطير جدا جدا حين يغضب الزوج والزوجة الزوج إن نظر عن يمينه أو عن يساره يظهر إلى حال الأولاد الولد هو بيعتقد إن ابنه اللي عنده 4 سنوات ممكن يضحك عليه بكلمة لما يقول له بابا في إيه يقول له ما بيش حاجة ده احنا كويسين ويضحك في وش الولد ويبتسم تبسم المغضب مش تبسم من قلبه يضحك في وجه الولد تبسم المغضب. الولد زي ما احنا من علماء النفس بيقولوا في قلب الولد حاجة اسمها ترمومتر الحب. الولد لما يلتقى فعلا البيت في دفء ونوع من العاطفة طبعا عايز اقول لأي زوج كده تعالى قدام ابنك وقبل زوجتك على خدها كده او بين جبينها بالذات الاخ اللي ورا الكاميرا ده ربنا يبارك فيه انت مش متجوز ولا متجوز ربنا يجوزك ويبقى الشيحة بقى عشان الشيحة ده اللي متجوز الله يهديه بتاع حازمون ده فيقبل زوجته كده على خدها او جبينها او يمسى على كتفها او ينام على كتفها اي كلمة كده وبعدين يتابع الولد ابن الصغير اللي عنده 4 سنوات الولد والله العظيم هتلاقي ابنك زي ما بيقوله يرقص من الفرح. طب بالعكس بقى الاب لما يغضب وبعدين يصير تتسع حلقة العين وتعلو الاصوات وارفع الباب وخبص واضرب برجله واضرب بايده واضرب بالقلم شوف حال الولد كده عامل ازاي. تعال اتكلم مع ابنك بعدها قول له حبيبي في حاجة هيقول لك انت اللي في حاجه
شوف رد الفعل
رد فعل الولد ده الولد مكشر مش منضبط ممكن بيتأتأ في الكلام الولد يحصل له نوع من الرعشه في الاطراف غير ملحوظه يلاحظها الناس اللي بتدقق في ذلك هتحس الولد متغير بسبب ايه ان في حاجه في القلب فيها ترمومتر الحب. عشان كده بقول للزوج والزوجه نحاول يعني كلا الزوجين يعني اقصد الزوج والزوجه الاثنين مع بعض ساعه وجود اي خلاف نضبط زمام الغضب والزوجه ما تبقاش مستفزه عفر في الكلام وتخرج الكلام يغضب الزوج والزوج ما يكونش مستفز يقول كلام يغضب الزوجة من اجل يكون في نوع من الهدوء والتريث. نعم
جميل. لكن اسباب الغضب عدة حضرتك اشرت لنقطة واحدة هي
التبسم في وجه المغضب. اثنين يا دكتور سيد بذاءة اللسان والتفحش انا لا اتخيل ان كنت في السوق مرة بجيب للاولاد خضار وبتاع من خلفي سمعت سب الدين فبلتفت قد رأيتها امرأة
ولا حول ولا
قوة. كنت اول مرة في حياتي اشوف امرأة بتسب الدين بس امرأة بعشر رجالة يعني اللي يتكلم معها كلمة زي ما بيقولوا تشق بطن الصين حتى كده ملامحها ويخلقوا ما لا تعلمون ما فيش حجاب بقى ولا اسباب استغفر الله العظيم. فاحنا عايزين نقول ان بذاءة اللسان والفحش في القول والسب والشتم من الاسباب المثيرة للغضب. اي انسان فينا لا يرضى ان حد يشتمه او يسبه او يهينه بكلمة حتى لو كان الخادم الذي يعمل معك حتى لو كانت الزوجة اللي هي تحت ايدك، حتى لو كان ابنك اللي انت مربيه، حتى لو كان صديقك اللي بينك وبينه صحبة بقالك سنوات طويلة، لا يرضى ابدا ان حد يشتمه او يسبه او يلعنه او غير ذلك. العلماء استدلوا على ذلك برواية في رواية سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتيت عبد الله بن ابي بن سلول تدعو الى الله عز وجل فانطلق اليه النبي وقد ركب النبي حمارا. كلمة ركب النبي حمارا ده يدل على تواضع النبي. النبي يركب حمارا، يركب دابة، يركب بخيل، يركب جمل، المهم يركب اي دابة، ده يدل على تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. فانطلق المسلمون يمشون معه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى دعوته كان معاه جمع من الصحابة. فانطلق المسلمون يمشون معه وهي ارض سبخة، فلما اتاه النبي قال اليك عني. اول كلمة قال عبد الله بن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم اليك عني والله لقد اذاني نتن حمارك.
استفزاز من البداية.
ما هو شتم قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا حول ولا قوة
الا حسب من الصحابة. فغضب رجل من الانصار، ده دفاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقام قايل له والله لحمار رسول الله اطيب ريحا منك. انت بتقول ان نتن حمار النبي اذاك، ده انت حمار النبي افضل من ريحتك. فطبعا اللي حصل فغضب لعبد الله ابن ابي رجل من قومه فشتمه شتم الانصاري، فغضب لكل واحد منهما اصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والايدي والنعال. يعني حتى خلافات كانت موجوده بين الصحابه، كانت موجوده، حصل خلافه، حصل في ضرب بالجريد والايدي والنعال
على مرأة ومسألة.
فبلغنا اي نعم فبلغنا انها انزلت وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصلحوا بينهما. الشيء من الكلام ايه؟ ما الذي ادى الى اثارة الغضب؟ اول كلمة قالها المنافق عبد الله بن ابي بن سلول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد اذاني نتن حمارك. الصحابة غضبوا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك. فمسألة الشد او الستم، الشتم او السب او اللعن او التعيير او المماراة او الجدال، كل هذا يؤدي الى الغضب. فينبغي للزوج، وانا بقول لكل زوج والانسان والمشاهد قد يفجأ كده بكلمة هقولها، انا عايز اقول للزوج اللي دائما سباب ولعن وشتام، زوجتك اللي هي قطة وديعة وسكتة ما بتردش عليك وتقول لك الله يسامحك، الله يغفر لك، ربنا يهديك انت واللي خلفوك، وبتدعي لك سنة واثنين وثلاثة واربعة، فجأة كده التقى زوجته قامت قيامتها، القطة دي تحولت لأسد. هو ايه اللي حصل؟ ملخص كده بين قوسين كده، الغضب لانفجاري. ده اللي حصل للزوج،
ده متوقع على المدى
البعيد.
على المدى البعيد،
اي نعم، ده ضغط 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 ضغط. وبعدين يقول ده زوجتي دائما بتشكو من صداع في مؤخرة الرأس، ودائما بيدخل وقت الليل بتكتئب، ودائما حالتها النفسيه سيئه، وعندها عرق في انه كل ده اعراض الاكتئاب. بس مش عايزين نقول الناس كل واحد عنده الاعراض الاكتئاب، احنا عايزين نقول انه دي من ضمن الاعراض. فلان الشعب كله يقول لك احنا كلنا مكتئبين دلوقتي. فالشاهد اللي بيحصل ان الزوجه اللي تبقى هادئه ووديعه وتتحمل شكل الزوج وتقول له ربنا يغفر لك، ربنا يسامح لك، ربنا يتوب عليك، ربنا يهديك، فجاه كده قامت قيامته لك ده عليها عفريت. والله انت اللي عفريت مثلا جننها. سبب اثاره الغضب انت. وانا عاوز اقول له هل ترضى يا راجل يا طيب لما انت تقول لزوجتك امك فقامت قايله لك فجاه كده امك وابوك واللي خلفوك؟ يرضى يا شيخ؟ يرضى يا عمي؟ يرضى يا دكتور سيد؟
لا اطلاقا،
محدش يرضى يا شيخ. فاحنا عايزين نقول، وانا جيت مره من المرات كنت قاعد في خلاف بين زوجي وزوجة، وعندنا جلسات كتير تقريبا ست سبع جلسات، والزوج دماغه هو كده دماغه، انا هشتم يعني هشتم. فقامت الزوجه قالت لي اعمل ايه؟ قلت لها لو شتمك مش
اشتميه.
اه والله
رخصه.
قلت لها لو شتمك اشتميه. ف وبعدين اسررت لوالدها في اذني، قلت له هتصدق كلامي ده، انا بقول كلمه من باب ان هو اشوف مساله اثاره الغضب عنده هتعمل ايه. وبالفعل لما حصل خلاف بينهما فقال لها انت غبيه ما تفهميش؟ قالت له اللي بيقول كده يبقى غبي. والله انا مش عايز اقول للزوجات اشتموا معاذ الله، بس عايز اقول ان الموقف ده سكته، بس ليس في هذا رخصه الاخوات تشتم. المسلم لا يكتب استنى يا مولانا
عندي مداخلتين.
المسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا ولكن يجزي السيئة بالسيئة كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها.
أستاذ سليم من الجيزة السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم على دكتور سيد والشيخ عبد الرحمن. أشكركم للنقطة اللي بتتكلموا عنها، احنا بنحتاجها فعلا. الغضب ده محتاجينه جدا نتعامل معاه. معظم البيوت عندنا بتبقى في غضب، حالة غضب فعلا. بس في البداية احب بس اقول تعقيب لحزب النور، بس يعني تعقيب بسيط مني من امرأة متواضعة جدا. انه احنا ندعوكم بس قيادات حزب النور ان هم يعملوا اعادة نظر واعادة حسابات للموقف من اجل الله فقط. اما سؤالي للشيخ عبد الرحمن، سؤالي ان كيف اتعامل مع ابنائي عند الغضب. يعني احيانا الام بتبقى عندها ضغوط كتير، وممكن الطفل برضو يعني ما بيستوعب، يعني ما بيبقى الاداء بتاعه في حياته وحاجات كتير بتبقى فيه غلطات بتعمل غضب شديد عند الام. كيف اتعامل مع هذا الغضب؟ وكمان سؤال تاني لو حضرتك تسمح لي يعني يا دكتور وللشيخ، عشان الموضوع ده مهم جدا. لو انا
اعتقد هنفيد بحلقات عده، وقتنا بدا ينتهي. استاذ شيرين سؤالك مهم جدا وهنعرضه على الشيخ ان شاء الله. الاستاذ سناء من الاسكندريه، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم وحياكم الله. عايز اقول من الطبيعي ان نسعد بالطيب ونتالم من الخبيث، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصاع انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وممكن نفس لا يعني التبني دور سلبية، فانه من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، وانما يعني الايجابية والعملية. وما نحن في ان صح القول في حالة ولادة عشرة من بطن الظلمات الى نور الاسلام باذن الله، وهي مرحلة فاصلة بين عهد فاسد متجدر لعشرات السنين واصحابه يدافعون عنه بدراوة الى عهد خير وبركة ونور باذن الله. فلا بد من البذل والعطاء والعمل في كل الاتجاهات. ولا ابلغ من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، فهي الى العمل واتقان العمل والصبر والامل والطموح. هيا الى مصر قوية امنة باذن الله، وجزاكم الله خيرا
ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ سناء من الاسكندرية على هذه المداخلة. شيخنا الكريم الوقت بدأ ينتهي، نلملم ما لدينا من تقديم وتأصيل اليوم، وايضا كيف اتعامل مع ابنائي عند الغضب. ده سؤال للاستاذ شيرين نجم.
نبدأ بالاخير. ومسألة غضب الاطفال كثير منا كاباء وكامهات بنجهل مبقات التعامل مع الطفل الذي يغضب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شوف سيد انس المالك قد اوصله الى بعض مصالحه، فانس اللي عمله خرج قاعد يلعب مع الاطفال في المدينة، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجده يلعب. قال: يا انس، انا ارسلتك عشان قلت لك روح مشوار، طب اذهب. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه ولا ضربه ولا شتمه ولا سبه ولا قال له اي حاجه تزعله خالص. هو راعى نفسيه الطفل، هذا الطفل الذي يحب ان يلعب مع الاولاد. احنا عايزين، انا عايز اسال بعض الامهات سؤال بس كده سريع. اختنا شيرين الله يبارك فيها اللي كانت بتسال في مساله غضب الاطفال، عايزين نقول حط مكان ابنك. ان انت مش عاوز تخرج الولد في الطرقه بتاع الشقه يلعب فيها بين الشقتين اللي هو في الدور، مش عاوز الولد يتحرك في قلب الشقه بالعجله والسكوتر والكوره. طيب حط انت نفسك مكان ابنك لمده ساعه واحده، اقعدي بدون ما تعملي حاجه كده، هتصابي بالملل وبالزهق وتقولي انا مخنوقه وتعبانه عايزه اخرج بره. ادي النقطه. النقطه الثانيه، لابد ان نتعامل مع الاطفال بعقليه الولد لا بعقليتي انا. انا دلوقتي ابني لما يقول لي ابني يا ابي انا عايز العب كوره، فاقول له مش الوقت. الولد مش هيسكت، سيلح. يا اما ان انا اشغل الولد بامر اخر، واما ان انا افهمه اذا كان سيفهم، واما ان انا اشترك مع الولد في اللعب. احنا فاضيين نلعب. ده نصر زي كان يسابق امور عائشه، يرجع من 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 دماء واشلاء في المعركه، ومع ذلك يقول الصحابه اسبقوا واجري على السيده عائشه عشان ما نقولش احنا مشغولين اكتر منه. فينبغي ان احنا نتعامل مع الاطفال بهذه العقليه. ثم الامر الذي بعد ذلك، مسألة السب والشتم والتعيير يؤدي الى خوف الولد والى اضطراب الولد والى تلعثم اللسان والى التبول لا ارادي. كثرة التحذيرات تؤدي الى وقوع الولد في الاخطاء. اوعى تعمل اوعى تعمل اوعى تعمل اوعى تعمل، هيعمل وهيقع في الخطا وانت السبب في ذلك، وسيؤدي الى وجود صفه الجبن مع الولد. اقول للام بلاش ابو رجل مسلوخه وقط العفاريت، واجيب لك الدكتور يبرك الحقنه، واجيب لك الضابط ياخدك الى اسم الشرطه بتاع الساحل. هذا يؤدي كذلك الى جبن الولد والى مشاكل كثيره جدا.
اعتقد الموضوع مهم جدا وهنفرده في حلقات قادمه مع حضرتك في مملكه الحب. فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور، كل الشكر على هذه الفقره الثابته مع حضرتك في مملكه الحب. مشاهدينا الافاضل، ان شاء الله الحوار يستمر مع فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور في مملكه الحب الاسبوع القادم ان شاء الله في كل خميس. بفكر حضراتكم استفتاءنا على مدار اليوم، هل توافق على مبادرة حزب النور لإجراء تحاور أو للتحاور مع أعضاء جبهة الإنقاذ؟ نعم لا لا أدري. دوما إجاباتكم هتكون عن طريق الاس ام اس وعن طريق صفحتنا على الفيسبوك، وإن شاء الله في نهاية اليوم هنشوف التصويت أخباره إيه. بشكر حضراتكم مشاهدين الأفاضل على طيب المشاهدة وحسن المتابعة، وزملائي خلف الكاميرات على حسن التعاون. إن شاء الله مصر آمنة مستقرة تقود قاطرة التغيير في الوطن العربي. ألقاكم إن شاء الله الخميس القادم في مجلة جديدة من كل خميس. دمتم في أمان الله.